السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي يسمى بالميثاق الغليظ. وكنت أتحدث عن المحرمات من النساء، سواء كنا من النسب أو من الرضاع أو من المصاهرة. وهذه المحرمات يذكر أهل العلم عليهم رحمة الله أنها محرمات على التأبيد، يعني لا يجوز بحال من الأحوال أن أتزوج واحدة منهن. أما المحرمات على التأقيت، وما معنى كلمة المحرمات على التأقيت؟ يعني يجوز لك أن تتزوجها، لكن هناك مانع. إذا زال هذا المانع أو زال هذا العارض جاز لك أن تتزوجها. ولذا أريد أن أتحدث اليوم عن القسم الثاني من أقسام المحرمات من النساء، ألا وهو المحرمات على التأقيت. والمحرمات على التأقيت أنت لست محرما لها، يعني مثلا أخت زوجتك أنت لست محرما لها، هل يجوز لك أن تتزوجها مع بقاء زوجتك معك؟ الجواب لا. طب لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يعني وأن تجمعوا بين الأختين، في صدر هذه الآية عد الله لنا المحرمات من النساء، فقال حرمت عليكم أمهاتكم، وهنا وأن تجمعوا يعني وحرم عليكم جمعكم بين الأختين إلا ما قد سلف. يعني إيه؟ يعني إلا ما قد مضى في الزمن الذي غبر. ولذلك يا إخواني نتكلم على المحرمات على التأقيت، وكل واحدة سنذكرها في المحرمات على التأقيت لا يجوز لك أن تعتبر نفسك محرما لها، فلا يجوز لك أن تسافر بها، ولا يجوز لك أن تختلي بها، ولا يجوز لك أن تصافحها، ولا ولا ولا، مع أنه لا يجوز لك أن تجمع بينها وبين زوجتك. ليه؟ لأنها محرمة عليك على التأقيت لا على التأبيد. طيب أول واحدة أخت زوجتك، ما الدليل؟ ذكرت لك الدليل القرآني: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طب لو أن رجلا أراد أن يتزوج من أخت زوجته ماذا يصنع؟ لا يمكن أن يتزوج من أخت زوجته إلا في حالين أو في حالتين. الحال الأولى إذا ماتت زوجته. ليه؟ لأن الذي يحرم عليك الجمع إذا ماتت زوجتك جاز لك أن تتزوج من أختها. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأن تجمعوا بين الأختين. هل الآن أنت جمعت بين الأختين؟ الجواب لا. لما؟ لأن الأولى قد ماتت. يبقى إذن يجوز لي أن أتزوج من أخت امرأتي من أخت زوجتي في حالتين: الحالة الأولى إذا ماتت زوجتي. طب والحالة الثانية إذا طلق الرجل امرأته. لكن خذوا بالكم، إذا طلق الرجل امرأته ولا بد أن تخرج من العدة. يعني إيه؟ أقول لك يعني إيه، لكن أريد أن تعطر مجلسنا بصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام. في حال الوفاة يا إخواني، إذا أراد الإنسان أن يتزوج من أخت زوجته مثلا، أقول لك إذا ماتت زوجتك جاز من ناحية الشرع، لا من ناحية أعراف الناس، من ناحية الشرع. إذا ماتت زوجتك جاز لك في اليوم الذي ماتت فيه زوجتك أن تعقد على أختها، ولا مانع من ناحية الشرع. لا، ولا مانع من ناحية الشرع. أما يجلس هذا الرجل أربعة أشهر وعشرة للنساء، ده عدة المرأة التي مات عنها زوجها، مش عدة الرجل الذي ماتت عنه امرأته. ولذلك من ناحية الشرع إذا ماتت الزوجة يجوز للرجل أن يتزوج من أختها ولو كان في نفس اليوم، بل ولو كان بعد موتها بساعة، بل ولو كان بعد موتها بدقيقة واحدة. طيب أما في حالة طلاق المرأة، إذا طلق المرأة وأراد أن يأخذ أختها، يبقى هنا نقول له قف. ليه؟ لأن المرأة المطلقة هذا الطلاق فيه حقوق. فيه حقوق يعني إيه؟ المرأة التي طلقت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية أين تكون؟ الشرع تكون في بيته، يعني ممكن يراها أو ممكن يراها، ممكن يصافحها؟ نعم، عند بعض العلماء جوز بعض العلماء مثل هذه الأمور إلا مسألة الجماع ودواعي، إلا الجماع ودواعي. طب لماذا كانت في بيته؟ لأنه ربما يقع نظره عليها، أو ربما هي تتودد له فيراجعها مرة أخرى. هذا إن كان في الطلقة الأولى أو في الطلقة الثانية. أما في الطلقة الأخيرة الثالثة هذا أمر آخر. لكن الذي أريدك أن تنتبه له هو إن من رغم أنه بيطلق امرأته إلا أن المرأة عايشة معاه، صح ولا لا؟ طب ما في طلاق. أيوة في طلاق، لكن لسه هناك رابط، شيء من آثار عقد النكاح. ولما كان هناك شيء من آثار عقد النكاح ولو طلقت المرأة، قال أهل العلم عليهم رحمة الله لا يجوز لك أن تتزوج من أختها حتى تخرج زوجتك الأولى أو مطلقتك من عدتها. عدتها إيه؟ ستأتي بقى مسألة العدة، 3 أشهر للتي لا تحيض، سواء لا تحيض لكبر في السن أو لصغر في السن لأنها لم يضرب عليها الحيض، 3 قروء، وهل هي بمعنى الطهر ولا الحيض لمن عندها حيض، المرأة الحامل حتى تضع حملها. سيأتي هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى في باب العدة. المهم أنني أريد أن أفرق في الحالتين، بين حالة الوفاة وبين حالة الطلاق. في حالة الوفاة جاز لك أن تعقد على أختها من أول يوم ماتت فيه هذه المرأة، أما في حالة الطلاق فلا يجوز حتى تخرج المرأة من عدتها. الآن ربما يفكر شخص ويقول طب في الطلقة الأولى لا يجوز أن أتزوج من أختها لأنه يمكن أن أراجعها ويحرم علي أن أجمع بين الاثنين، في الطلقة الثانية ممكن لأنه لا يجوز لي أن أراجعها عشان هيبقوا 2 معايا، لكن في الطلقة الثالثة مستحيل أن أراجعها، هذه المرأة لا تحل لي حتى تنكح زوجا غيري نكاحا صحيحا شرعيا بغير تحايل وتخرج من عدتها إن مات عنها هذا الزوج أو طلقها، ثم إن أردت أن أرجع إليها فلي ذلك كما ذكر الله. فلو طلقت امرأة الطلقة الثالثة يبقى ما فيش مانع أن أنا أتزوج من أختها ولو كان في نفس اليوم الذي طلقتها فيه الطلقة الثالثة. كلامك هذا ذكره بعض العلماء عليهم رحمة الله، لكن الأحوط والأبرأ في المسألة أن المرأة المطلقة سواء كانت الطلقة أولى أو كانت الطلقة الثانية أو كانت الطلقة الثالثة فعليك ألا تنكح أختها إن أردت ذلك حتى تخرج من عدتها. تقول لي طب وما دليلك؟ المرأة التي طلقت طلقة ثالثة ينفع تتزوج في نفس اليوم؟ الجواب لا. ليه؟ هذه المرأة لها عدة ولا لا؟ أيوة لها عدة بنص القرآن الكريم، اسمع كده، والمطلقات، أنهي مطلقة؟ كل مطلقة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هل قال المطلقة طلقة أولى؟ لا. المطلقة طلقة ثانية؟ لا. المطلقة طلقة ثالثة؟ لا. يبقى أي مطلقة أولى ثانية ثالثة لها عدة ولا لا؟ نعم لها عدة، وهذه العدة من آثار النكاح الذي ذكرته لك. ولذلك طالما أن هناك أثرا للنكاح فنقول لا، إن أردت أن تأخذ أختها سواء كانت المرأة طلقت الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة لا يجوز لك أن تتزوج من أختها حتى تخرج من عدتها. يبقى ملخص المسألة الآن يا إخواني، بعد أن تصلوا على نبينا عليه الصلاة والسلام، هل يجوز للرجل أن يتزوج من أخت زوجته؟ تقولون لا، هذا الأصل. لكن متى يجوز له أن يتزوج من أخت زوجته؟ تقول في حالين. الحال الأولى إذا ماتت زوجته، متى يجوز له أن يتزوج منها؟ في نفس اليوم الذي ماتت فيه زوجته. بس هذا في أعراف الناس مستنكر، أنا لا أتكلم على أعراف الناس الآن، أتكلم من ناحية الشرعية، هل سيكون العقد صحيحا؟ هل سيكون العقد باطلا؟ هذا ما أقصده. طيب الثانية أو الحال الثانية، الحال الثانية إذا طلق زوجته، طلقة أولى ولا ثانية؟ ولا إذا طلق امرأته وخرجت من عدتها جاز له أن يتزوج من أختها.
وبعدين الكلام ده ليس فقط مع الأخت، مع أخت الزوجة، لا، نفس الكلام بالضبط مع عمة الزوجة ومع خالة الزوجة، لأن الرسول صلوات الله وتسليماته عليه يقول: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. تاني يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. يعني ألا محرم لعمتها؟ أقول لي: لا، أنت لست محرما لعمتها، طالما يا أخي تحل لك في ظرف من الظروف أنت لست محرما لها، عمة زوجتك لا يجوز لك أن تصافحها ولا أن تختلي بها ولا أن تسافر بها، خالة زوجتك كذلك لا يجوز لك أن تصافحها ولا أن تختلي بها ولا أن تسافر، لا يجوز هذا. ليه؟ لأن خالة امرأتك تحل لك وعمة زوجتك تحل لك. متى تحل؟ إذا ماتت زوجتك جاز لك أن تتزوج من عمتها أو من خالتها أو من أختها. متى؟ في نفس التوقيت، في نفس اليوم. طيب إذا طلقت هذه المرأة جاز لك أن تتزوج من عمتها أو من خالتها أو من أختها، لكن بعد خروجها من العدة. يعني أحكام أخت الزوجة كأحكام عمة الزوجة كأحكام خالة الزوجة. نعم، يحل لك أن تتزوج من أخت زوجتك أو عمة زوجتك أو خالة زوجتك في حالة من الحالتين الأولى والثانية، إما الوفاة وإما الطلاق، بس بشرط أن تخرج المرأة من عدتها. لكن هنا أطرح مسألة قبل أن أنتقل إلى نوع آخر من المحرمات على التأقيت. أكرمكم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعف نساءنا وأن يحفظ بيوتنا. لو أن رجلا وقع في الحرام على أخت زوجته، هل تحرم عليه زوجته؟ خذوا بالكم من الكلام. لو أن رجلا وقع على أخت زوجته في الحرام، هل تحرم عليه زوجته ويؤثر ذلك في عقد الزوجية؟ عند جماهير العلماء لا يؤثر ذلك في عقد الزوجية. يعني إيه؟ هذا زان وحده في الإسلام الرجم، وعلى قول علي لأنه متزوج، وعلى قول علي بن أبي طالب علينا أن نجلده 100 ثم بعد ذلك أن نرجمه، لأنه استدل بحديث ونص واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رجمت بكتاب الله، جلدت بكتاب الله ورجمت بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا لا أتكلم الآن على حكم الزنا، إنما أتكلم هل هذا يؤثر في عقد النكاح ولا لا يؤثر في عقد النكاح إن فعل هذه الفعلة مع أخت زوجته؟ الجواب: لا يؤثر ذلك في عقد النكاح مع امرأته. ليه؟ ليس هناك دليل من القرآن أو السنة أن العقد مع زوجتي يكون باطلا أو أن يكون فاسدا، لكن ذكر فريق من العلماء عليهم رحمة الله أنه، خذوا بالكم من هذا الكلام عند بعض العلماء، عليه أن يمتنع، خذوا بالكم، عن وطء امرأته. ليه؟ إلى أن تستبرئ الأولى. يعني إيه تستبرئ الأولى؟ يعني يعلم أن الزنا الذي فعله لم يحب للأولى. من العلماء من قال ذلك، لكن المهم أن يعلق في ذهنك ما ذكرته أولا، أن الوقوع على أخت الزوجة أو الوقوع على عمة الزوجة أو الوقوع على خالة الزوجة، ذلك لا يؤثر في عقد النكاح وإن كان الرجل فعل جرما كبيرا. ولذلك بعض العلماء يقول: طيب افرض وقع على أم الزوجة. من العلماء يقول: العقد باطل، عقد زوجتي يكون باطلا آنذاك لأنه أتى محرما من المحرمات، أتى واحدة تحرم علي على التأبيد. يا إخواني، ليس هناك نص شرعي من الكتاب أو من سنة النبي. أنا معكم، الرجل فعل جريمة نكراء، الرجل فعل جريمة كبيرة، والوقوع على المحرمات على التأبيد ليس كأي امرأة من النساء، لأن الله وصف الزنا بوصفين، قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما حين كما وصف الوقوع على من تحرم عليك على التأبيد وصفها بثلاثة أوصاف: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، والمقت أشد الغضب. أنا معك في كل هذا، لكن أنا أتكلم الآن على عقد النكاح يبطل يفسد بذلك؟ هل يلغى بذلك؟ هل المرأة تكون محرمة عليه؟ هذا ما أتكلم فيه. فلو أنه وقع على عمتها ولا خالتها ولا أختها ولا أمها، فإن العقد الأول يكون صحيحا ولا يبطل، وعليه إثمه وعليه جرمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعف نساء المسلمين. أيضا من ضمن الأشياء التي أريد أن أتحدث فيها قبل أن أنتقل إلى نوع آخر من المحرمات على التأقيد، لو أنه جمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها في عقد نكاح واحد، كيف ذلك؟ أقول لك، رجل أراد أن يتزوج، ذهب إلى أب وقال له زوجني بنتيك. هذا الرجل عنده فاطمة وعنده عائشة، قال زوجني بنتيك على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الآخر زوجتك بنتي اللي هي عائشة وفاطمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. هذا ليس على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، إنما قولوا على كتاب الأهواء وعلى كتاب الشيطان وعلى كتاب الوساوس وعلى كتاب الخزعبلات والمحرمات والجرأة على الله سبحانه وتعالى. ليه؟ ولذلك يا إخواني، لو عقد الإنسان على الأختين أو على المرأة وعمتها أو على المرأة وخالتها في عقد نكاح واحد فالعقد باطل ولا أثر له. يعني إيه؟ يعني لا يترتب عليه آثار شرعية. ليه؟ لأن العقد باطل، لأنه جمع في العقد بين ما لا يجوز أن يجمع بينهن، وقد قال الله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وقد قال الرسول صلوات الله وتسليماته عليه لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. طيب لو إنه عقد على واحدة ثم عقد على الثانية، يعني زوجني ابنتك عائشة، قال زوجتك ابنتي عائشة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا، قال قبلت الزواج منك على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى الصداق المسمى بيننا. في نفس الحال زوجني من فاطمة أخت عائشة، زوجني من فاطمة، قال زوجتك فاطمة، قال قبلت الزواج منها. نقول بس العقد الأول يصح والعقد الثاني باطل. يبقى إذن إن عقد على الاثنين في عقد واحد فالعقد باطل ولا آثار شرعية تترتب عليه. أما إن عقد على واحدة ثم عقد على أختها ثم عقد على عمتها ثم عقد على خالتها وامرأته معه، فآن ذاك يقال بأن العقد الأول صحيح تترتب عليه آثاره الشرعية، أما العقد الثاني باطل فلا تترتب عليه آثار شرعية لأنه وقع على غير المحل الشرعي، وقع على غير المحل الشرعي. طيب لو أن الإنسان قال يا جماعة أنا متذكر أنني تزوجت فاطمة وتزوجت عائشة لكن لا أدري هل في عقد واحد أم تزوجت واحدة قبل الثانية ومعايا العقدين بغير توثيق، تخترع بقى من دماغك، بس خذ هذه المسائل التي ذكرها العلماء لكي تنشط فكرك مع كلام العلماء وكيف يستنبطون من كلام الله وكيف يستنبطون من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. كأني يا إخواني قسمت لكم الكلام فيما ذكره العلماء إلى ثلاثة أقسام، مع النساء التي لا يجوز الجمع بينها، المرأة وأختها أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. إن كان في عقد نكاح واحد فالعقد باطل، إن عقد على واحدة قبل الثانية فالأول صحيح والثاني باطل. طيب إن جهل، يعني لا أدري هل عقدت على اثنين مرة واحدة، هل عقدت على واحدة الأول ثم الثانية، طب هو نسي وهم قالوا والله نحن أنسى منه، إحنا كمان نسينا، طب الأولياء والله نسيوا، نسيوا إزاي؟ كيف جمعت أصلا؟ لو أنها حدثت يا أخي، لو أنها حدثت يا أختي، ما الحكم؟ أن ذاك العلماء عليهم رحمة الله قالوا ربما عقد عليهما في وقت واحد فلا يكون العقد باطلا، وربما عقد على واحدة قبل الثانية فيكون الأول صحيح والثاني باطل، لكن سنجعل عقد من صحيحا وعقد من باطلا. أيها الرجل ما ارمي الطلاق على الاثنين، ما يمكن في عقد واحد يرمي على الطلاق على امرأة لم يتزوجها، يا عم احتياطي، ما يمكن تزوج واحدة قبل الثانية، طب ما يلقي الطلاق على واحدة، ما يمكن الثانية هي الزوجة والتي رمى عليها الطلاق ليست بزوجة الله. ولذلك العلماء كيف يخرجون هذه المسألة، هو تزوج من الاثنين، انت طالق يا فلانة وانت طالق يا فلانة، طب وبعدين وبعدين شوف العلماء والله جزاهم الله خيرا يقولون لو كان الرجل عقد على الاثنين في عقد واحد لا أثر شرعي وما لهمش حاجة. أيوة صح. طيب لو إنه عقد على واحدة من بعد الثانية وكان ناس وهم ناسين ومش عارفين هي مين، المرأة التي طلقها قبل الدخول مش بيبقى لها نصف الصداق؟ آه. طب هيدي مين نصف الصداق بقى؟ ما هو مش هيدفع للاثنين نصف الصداق، يبقى احنا كده ظلمناه. هو لو احنا صح احنا ان كانت في واحدة صحيحة وواحدة باطلة يبقى هندفعه نص صداق واحد. يا اخي هنعتبر ان هو لم يمضي عقدا على الاثنين معا، انما اشتبه الامر، عقد على واحدة ثم عقد على الثانية، يبقى في واحدة صحيحة ولا لا؟ لو طلقها قبل الدخول ماذا لها؟ لها نصف الصداق. طب نعطي من نصف الصداق للكبيرة ولا الصغيرة؟ للجميلة ولا القبيحة؟ للطويلة ولا القصيرة؟ لا 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 لا، المسألة ليست بجمال ولا بقبح ولا طول ولا قصر ولا كبر ولا، إنما إيه؟ إن اتفق الاثنين أن يفرق الصداقة النص المهر ده عليهما فلهما ذلك. ليه؟ عشان اللي هتستحق حاجة جزى أن تتنزل عن نصف صداقها وجزى أن تتنزل عن كل مالها أو عن بعض، ما فيش مشكلة. اتفقوا مع بعض لا مشكلة، خلاص لا إشكال. ما اتفقوش دي تقول أنا ربما يكون أنا، هي مش فاكرة، ما لو فاكرة كنا جزمنا وعرفنا فين الشهود. ربما أكون أنا عقدي قبلها، والتانية تقول ربما أكون أنا، أنا لي نصف الصداق، وهذه تقول أنا لي نصف الصداق. هنا ندخل القرعة، نعمل إيه؟ قرعة. تقول لي يا أخي اتق الله، ألم تسمع كلام الفقهاء أن القرعة لا تدخل في النكاح ولا تدخل في أبضاع النساء؟ أو حقا قال بعض العلماء هذا، لأنك ما ينفعش تعمل قرعة على بضع امرأة. لكن يا أخي احنا لا نتكلم على بضع امرأة، احنا نتكلم على أمور مادية، على نصف المهر، على نصف الصداق. لذلك جوز العلماء عليهم رحمة الله أن نجعل القرعة. وبالمناسبة بعض العلماء يقول مسألة القرعة هذه التي تدخلونها في أشياء كثيرة هذه من الاستقسام بالأزلام التي كان يفعلها المشركون. كانوا يأتون مثلا يكتب مثلا أريد أسافر أو لا أسافر، ووحدة لا أسافر ولا غير أسافر، وبعدين يعمل الثلاثة في مثلا في كوز أو في كوب أو نحو ذلك، ويروح مقدم قربان للصنم استغفر الله، يقدم جملا مثلا أو يقدم مالا مثلا، وبعدين يشيد لا تسافر، يروح حاططها تاني وجمل تاني لا تسافر جمل ثالث، من لغاية ما يخرج ما يريد أن يفعله. يتعبدون بهوى ويفعلون أغلاطا وأخبار. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها. قالوا اللي أنتم بتعملوها من القرعة دي كالاستقسام بالأزلام الذي كان يفعله المشركون. يا أخي اتق الله، هذه كهذه. القرعة وردت في القرآن الكريم في موضعين، حينما جعل رب العالمين سبحانه وتعالى وألهم زكريا ومن معه أن يقترع من الذي يكفل مريم، ألقوا الأقلام في نهر الأردن أيهم يكفل مريم. والنوع الثاني أو الآية الثانية فساهم فكان من المضحضين لما كان يونس عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والتسليم فعلوا قرعة من الذي ينزل من السفينة حتى تسير السفينة ويأمن الناس. يعني فعلها يونس، فعلها يونس، وفعلها زكريا، نعم. وبعض العلماء يقول شرع من قبلنا، لا أقول اتفاق، شرع من قبلنا شرع لنا، إن لم يأتي في شرعنا ما يخالف، واحد يقول لك أيوة إن لم يأتي في شرعنا ما يخالف، وقد ورد في شرعنا لا استقسام بالأزلام. يا أخي في شرعنا إيه؟ يا أخي في كل الشرائع لا استقسام بالأزلام. هو في شريعة من الشرائع جوزت القرابين للأصنام؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القرعة وفعل القرعة، كان إذا سافر صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وعند غيره كذلك، حديث الطويل، حديث قصة الإفك، إن تقول إيه عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه، أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله، يعني المستجيب لأوامر الله والواقع فيها اللي بيقع في الذنوب والمعاصي، كمثل قوم عملوا إيه؟ استهموا على سفينة. يبقى في قرعة، يبقى في قرعة في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى ملخص لنا ما ذكرت، ألخص لك ما ذكرت، كل امرأة تحرم عليك على التأقيت، أنت لست محرما لها، لا يجوز لك أن تختلي بها ولا أن تسافر بها ولا أن هي امرأة أجنبية عنك. أخت زوجتي، متى يجوز لي أن أتزوج؟ أخت زوجتك أو عمة زوجتك أو خالة زوجتك، لا يجوز لك أن تتزوج من واحدة منهن مع بقاء زوجتك إلا في حالتين، إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا ماتت زوجتك لك أن تتزوج من أختها أو من خالتها أو من عمتها في نفس اليوم. طيب الحالة الثانية إذا طلقتها وخرجت من العدة، سواء كانت الطلقة أولى أو ثانية أو الثالثة، على الأحوط والأبرأ من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله. طب إن وقع الرجل في زنا على أختها أو عمتها أو خالتها، العقد صحيح وقد ارتكب الرجل جرما كبيرا، طيب هل هذا يؤثر على عقد النكاح؟ لا، لا يؤثر على عقد النكاح مع امرأتي، لا يبطله ولا يفسده. طيب لو أنه عقد على الأختين أو على المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها في عقد واحد، العقد باطل ولا تترتب عليه آثار شرعية. طب عقد على واحدة ثم بعد ذلك عقد على الثانية، العقد الأول صحيح والعقد الثاني باطل. جهل الرجل هل عقد على الاثنين معا أم عقد على واحدة دون الأخرى، فآن ذاك يفسخ العقد. يعمل إيه للأبرى؟ يطلق الطلاق على الأولى والثانية. طيب هذا طبعا قبل الدخول، من التي لها نصف الصداق؟ إن اتفق أن يأخذاه بها ونعمة، إن لم يتفق نفعل القرعة، لأن القرعة ليست على البضع آنذاك، إنما القرعة على المال، إنما القرعة على المال. من ضمن الكلام الذي ذكره العلماء عليهم رحمة الله نوع آخر من أنواع النساء التي تحرم عليك على التأقيت، المرأة التي طلقت طلقة ثالثة، دي مش محرمة عليك على التأبيد. اسمع ماذا يقول الله، فإن طلقها أي الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي من بعد هذه الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد، حتى تنكح أي حتى تتزوج المرأة زوجا غيره، أي غير الذي طلقها الطلقة الثالثة. طيب فإن طلقها أي زوج الجديد بقى قدر ربنا سبحانه وتعالى مش بالتحايل، فإن طلقها فلا جناح عليهما، أي بين الزوج الأول اللي كان زوج وبين هذه المرأة، أن يتراجع لو حب أن هم يتراجعوا. لكن طلق طلقة ثالثة ويعيش معها، ورابعة ويعيش معها، وخامسة ويعيش معها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والبيت نكد والبيت شقاء والبيت تعاسة ولا بركة ولا شيء. وهي يا إخواني، وسيأتي هذا الكلام حينما نتكلم على الطلاق. طب طلقها الطلقة الثالثة وأصبح تيسا مستعارا، ويأتي بالتيس المستعار ويقول له تزوج من هذه المرأة وبعدين طلقها وبعدين أتزوجها أنا، لعن الله كما يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلل له. طبعا هو لا بيحلها ولا حاجة، التحايل على الحرام لا يزيده إلا خبثا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال العلماء التحايل على الحرام حرام، التحايل على الحرام حرام. إنما يا إخواني إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة متى تحل له؟ هل يجوز له أن يختلي بهذه المرأة؟ لا، ليه؟ أجنبية عنه، ولا أن يسافر بها ولا أي شيء. طيب بعد الطلقة الثالثة كيف ترجع له؟ ترجع له واحد، أن تتزوج المرأة من رجل غير، أن تتزوج المرأة من رجل غيره، غير أو غيره. طيب اثنين، أن يكون العقد صحيحا. ثلاثة، أن يطأها الزوج الجديد. يعني لابد من الثلاث. يعني لو تزوج وكان العقد باطلا ما ينفعش، لو انها اجتمعت مع رجل عياذا بالله في الحرام بغير زواج ما ينفعش، لازم زواج والعقد يكون صحيحا ويكون هناك هل هذا الحكم الذي تذكره الان اتفق عليه الفقهاء؟ لا، لكن هذا هو الراجح من كلام الفقهاء. ائتنا كيف يكون راجحا ما ذكرت من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ائتنا بذلك في كتاب الله. يقول الله سبحانه وتعالى فإن طلقها أي الرجل طلقها طلقة ثالثة فلا تحل له أي هذه المرأة من بعد، أي من بعد الطلقة الثالثة، حتى يا رب تنكح زوجا غيره. تنكح هنا هل هي بمعنى العقد؟ هل هي بمعنى الوطء؟ بعض العلماء يقول بمعنى العقد، ليه يا جماعة بمعنى العقد؟ قالوا كل كلمة نكاح في القرآن الكريم بمعنى يعني حتى تعقد على زوج غير هذا الزوج. ومن العلماء من يقول هي بمعنى الوطء. طب ليه بمعنى الوطء؟ امرأة رفاعة القرظي طلقها فبت طلاقها، يعني ايه؟ يعني طلقت طلقة الثالثة، ثم تزوجت من بعده رجل. فلما تزوجت من هذا الرجل ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له أن هذا الرجل لم يفعل معها شيء من أمور الجماع التي تعلمونها. وفي بعض الروايات أن هذا الرجل كان يفعل معها لكنها أرادت أن ترجع لرفاعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما لقى المرأة تزوجت من رجل بخلاف الذي طلقها طلقة الثالثة قال هل تريدين، شوف صلى الله عليه وسلم، شوف يا أخي الفهم والذكاء والفطنة، هل تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ فالمرأة قالت نعم. فهم النبي عليه الصلاة والسلام ما وراء السؤال، هل تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لا، حتى ما هي بتقول له أن أنا له مثل هدبة الثوب، يعني كأن ما فيش الرجل ضعيف، كأنه بتقول ان الرجل لا يقوى على مسألة الجماع. راحت النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذق عسيلتك. يبقى اذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. فبعض العلماء قالوا بس يبقى النكاح هنا بمعنى الوطء. بعض العلماء تأمل الآية كده، خذوا بالكم، وإن كان ده هيفرعنا لتفسير الآية والصواب في تفسير الآية. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح، طب خليها كده بمعنى الوطء، حتى تطأ زوجا غيره. هل شفت بقى؟ لو جعلتها بمعنى الوطء هنقع في مشكلة. إيه المشكلة؟ جعلت المرأة واطئة وجعلت الرجل موطوئا حتى تنكح زوجا غيره، حتى تطأ زوجا غيره. والعلماء يقولون إن المرأة موطوءة والرجل هو الواطئ لها. وعلى كل جاز عند بعض العلماء أن يطلق على هذا واطئ وموطوء وهذا واطئ وموطوء. ومن العلماء يقول بمعنى العقد، لكن علمنا ذلك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يا أخواني، لكي تحل له المرأة التي طلقها الطلقة الثالثة لا يحل ذلك حتى، واحد، حتى تتزوج، وهذا الزواج يكون العقد صحيحا. يعني مش تتزوج مثلا بغير ولي، والرجح أن تتزوج بولي. تقول يا أخي ما يمكن هي حنفية بتأخذ بهذا الكلام، احنا بنتكلم الآن على الأصل لا نتكلم على بعض استثناءات. لو أنها مثلا تزوجت زواج هبة، زواج لا يحل. لو أنها تزوجت زواجا غير صحيح يبقى لا يمكن أن ترجع إلى الزوج الأول. يبقى واحد، لابد أن تتزوج، وإيه كمان؟ أن يكون العقد صحيحا، وإيه كمان؟ أن يكون هناك وطء. أن يكون هناك وطء، طبعا هناك بعض الشروط في مسألة الوطء، لا يشترط مسألة الإنزال عند أهل العلم عليهم رحمة الله. ومن العلماء يقول لابد أن يكون الوطء في طهر، يعني لو وطأها دخل عليها وكانت حائضا فوطأها في حيض ثم طلقها فلا يحل أن ترجع للزوج. كلام طويل في تفصيلات معنى الوطء وإيه الصواب فيها، لكن على كل حال اعلموا أنتم هذه الثلاثة فقط: الزواج، وأن يكون العقد صحيحا، وأن يطأها. مسألة الوطء بقى من العلماء من يشترط أن يكون هذا بانتشار من الرجل، وأن يكون هذا لا يشترطون الإنزال، وأن يكون في طهر ولا يكون في حيض، وأن يكون في الموضع الذي أباحه الله سبحانه وتعالى أي القبول، وليس الموضع الذي حرمه الله سبحانه وتعالى كمسألة الدبر ونحو ذلك. يبقى إذن قصة تذكرتها الآن حدثت في أيام عمر رضي الله تعالى عنه. رجل طلق امرأته الطلقة الثالثة، وبعدين أراد أن يأتي بشخص يتزوج من امرأته ثم يطلقها حتى تعود إلى زوجها الأول، وهذا لا يجوز. التحايل على الحرام حرام، ما يجوز. طيب المهم إيه اللي حدث؟ بعد ما طلقت الطلقة الثالثة المرأة دي تزوجت من الرجل الجديد. بعد ما تزوجت من الرجل الجديد عاشرها كما يفعل الرجل مع امرأته. طب وبعدين أتى الزوج بقى اللي كان زوج الأول اللي طلقها الثالثة، قال طلق امرأتي اللي كانت مراته، طلق مراته. قال لا والله ما أطلقها، خلاص أنا مش مطلقها. راح مع إليها وقال أيتها المرأة قولي له يفعل كذا وكذا. قالت لا، أعجبت بالرجل وهو أعجب بها. ذهب الرجل الذي طلق الطلقة الثالثة وصنع هذا التحايل إلى أمير المؤمنين عمر يشتكي إليه، فأتى عمر رضي الله تعالى عنه بالرجل الذي دخل لكي يحللها. استغفر الله، وهذا ليس تحليل أصلا، ليس تحليلا أصلا. قال له: أنت اتفقت معه على كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: والله العظيم لو طلقتها لأقمت عليك الحد. لو طلقتها ليه؟ لأن هذا نكاح باطل وأنتم دخلتم فيه وسيكون المسألة مسألة زنا. لو طلقتها، كأن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يفتي: لو أن رجلا دخل لكي يتزوج من امرأة ليحلها للأول، ثم بعد ذلك بدا له أن يبقى معها وبدا لها أن تبقى معه، يبقى آنذاك يقول العلماء هذا العقد لا يجدد، إنما يكون العقد صحيحا كما جوز عمر مع علمه بأنهم دخلوا ابتداء في العقد وكان تحايلا، يعني لم يبطل العقد ابتداء، إنما ابقى مع الرجل، لكن حبيت ترجع يبقى سيحكم على أن سيحكم أن العقد فاسد وسيرتب عليك حكم الزنا. ذكر هذا الأثر الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وهو يتكلم على بعض المسائل في سورة النور. يبقى إذن يا إخواني نريد أن نتنبه للمرأة التي طلقت الطلقة الثالثة. طب هقول لكم على حاجة، المسألة إن مين يقصد التحايل؟ الذي يقصد التحايل هو الرجل. يعني إيه؟ يعني لو مرأة طلقت طلقة ثالثة، طب وبعدين؟ أضمرت في نفسها، خدوا بالكم من الكلام، أن تتزوج من رجل بخلاف هذا الزوج، طب وبعدين؟ وتنكد عليه حتى تطلق لكي تعود إلى الأول. العلماء يقولون إن العقد صحيح. المهم الذي بيده عقدة الطلاق اللي يقدر يطلق لا يكون متحيلا، بمعنى أصح إذا اتفق الرجل مع المرأة أن يتزوجها ليحلها للزوج الأول حرام ولا يجوز. إذا كان الرجل الذي سيتزوج نوى أن يحلها للأول حتى وإن لم تعلم المرأة لا يجوز، لأنه بيده أن يفعل ذلك. لكن إن كانت المرأة هي التي نوت ذلك لكن اللي جه يتجوزها تزوجها زواجا صحيحا ولا ينوي هذا، بنقول للرجل عقدك صحيح. طب والمرأة اللي عمالة تنكد عليه عشت، هذه المرأة آثمة وليس بيدها الطلاق. تقول لي أيوة ليس بيدها الطلاق، لكن عندها أسباب الطلاق ممكن تزهق من عيشته. هذه المرأة تكون آثمة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتكون قد تحايلت على الحرام، والتحايل على الحرام حرام. لكن الذي معه لا يعلم هذا، تزوجها زواجا صحيحا لا إشكال فيه. من ضمن المسائل التي تكلم عنها العلماء في المرأة التي تحرم عليك على التأقيت، التأقيت المرأة الزانية. هذه أيضا فيها خلاف لقول الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بعض العلماء قال هذا نص في تحريم المرأة الزانية وتحريم الرجل الزاني، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من زان، ولا يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة زانية. ليه؟ حرم ذلك على المؤمن. بعض العلماء فسر هذه التفسيرات طويلة جدا، ومنهم اللي قال الآية منسوخة، ومنهم من العلماء من قال الزاني لا ينكح إلا زانية، فرح فسرها ازاي؟ الزاني ما قالش بقى ينكح بمعنى العقد الزواج، لا، قال بمعنى الوطء، الزاني لا يطاوعه على الزنا إلا امرأة زانية على شاكلة أو مشركة لا تؤمن بتحريم الزنا، والزانية لا يطاوعها على زناها إلا زان يكون على شاكلتها أو مشرك لا يؤمن بتحريم الزنا. وحرم ذلك، الإشارة للزنا، وحرم ذلك الزنا على المؤمنين. من العلماء من قال ذلك؟ وعلى كل يا أخواني يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة زانية بشروط. الشرط الأول أن تتوب المرأة من الزنا. الشرط الثاني إن كان الزنا قد وقع لها حديثا فلا بد أن تستبرئ. بعض العلماء بيقول إن هي لابد إن هي تخرج من عدتها، وهنا نقطة مهمة جدا أريد أن أنبه عليها. أحيانا يحدث، صلى الله سبحانه وتعالى أن يعف نساء المسلمين، أحيانا يحدث حالة اغتصاب، والمرأة التي يحدث لها مسألة اغتصاب تكون بكرا مثلا، فيجي المرأة دي يعقد عليها. هل ينفع يعقد عليها وهي منطوءة من زنا؟ يقول يا أخي وما ذنبها وما كذا. يا إخواني بعض العلماء يقول إن المرأة التي تقع في الزنا حتى وإن كانت مكرها لا يحل أن أعقد عليها، إن لم تكن متزوجة يعني، لا يحل أن يعقد عليها شخص حتى تخرج من عدتها، يعني بيحسبوا لها عدة كالحنابلة وغيرهم، مصاب إن المرأة ليس لها عدة لأنها مش متزوجة، إنما لابد من استبراء، استبراء لرحمها. يعني استبراء، ما ربما من هذا الزنا حملت، فيأتي الثاني ولا يأتي يسقي زرع أخيه. ده بعض العلماء. طب افرض هو الزاني نفسه، حتى بعض العلماء قال حتى مع الزاني نفسه، ومن العلماء من جوز له لأنه لن يسقي زرع آخر، لكن منهم من قال المرأة الزانية لا يجوز لأحد أن يتزوج إلا واحد تتوب من الزنا لا تمارسه. كيف يتزوج إنسان امرأة وهي باقية على زناها؟ كيف يفعل هذا؟ والديث لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم، ولا يدخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يدخل سالما. يبقى إذن يا أخواني لابد أن تتوب، والشرط الثاني على الراجح لابد أن تستبرأ. يعني ايه؟ يعني تحيط حيضة، يعني تحيط حيضة، فبهذه الحيضة يعلم العلماء ان هذه المرأة يعني ليست حاملا من الزنا. طب والرجل الزاني اذا تاب من الزنا جاز للمرأة ان تتزوجه، لكن تعلم انه يفعل الفاحشة وتتزوج وهو يفعل كده وكده وكده. وخذوا بالكم يا اخواني انا اتكلم مع انشاء عقد لا اتكلم على استمرار عقد. يعني واحد اكرمكم الله تزوج من امرأة، طب بعد ما تزوج من المرأة، المرأة دي عياذا بالله زنت، العقد يكون باطلا؟ الجواب لا. رجل امرأة تزوجت من رجل، طب وبعدين الرجل ده زنى، العقد يكون باطلا؟ لا، انما بتكلم على انشاء عقد النكاح. انشاء عقد النكاح لا يعقد على زان ولا على زانية حتى يتوب الزاني من زناه. طب للمرأة لابد ان تستبرئ. بعض العلماء طبعا له شروط في التوبة وتفصيلات وعلامات التوبة، لكن الوقت قد انتهى. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يحفظ بيوتنا، وأن يحفظ نساءنا وبناتنا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.